نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه. أما بعد، اليوم نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامج قصص الأنبياء، وما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا طبعا إلى دعوة النبي وخروجه إلى الطائف، ومثل ما قلنا لما مات عمه أبو طالب اشتد الأذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، وتبعد 80 كيلو تقريبا متر من مكة، فراح عن زعمائهم عن ساداتهم يدعوهم إلى الدين هذا الجديد. وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 18 يوم تقريبا في الطائف. فبعد أن أصيب بالهم صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، فصار ينادي بعد ذلك في الطائف بتوحيد الله، أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله. لما وصل إلى الطائف عمد إلى 3 إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، ودعاهم إلى الله وإلى نصرة دينه. كان يقول واحد منهم قال عن نفسه أنه يعني يمزق ثياب الكعبة، بيمزق ثياب الكعبة إذا كان الله أرسل محمد. شوفوا لهالدرجة يستأذون في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الآخر للنبي: ما شاف الله واحد ثاني غيرك أنت؟ وكان يقول الثالث: والله لا أكلمك أبدا إذا كنت رسول، لأن أنت أعظم خطرا من أني أنا أرد عليك الكلام، ولا وإذا كنت تكذب على الله وما ينبغي أنه يعني مفروض أنا ما أكلمك. وهكذا يعني عاملوا هالثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم بهاي القسوة، واستهزئوا فيه وخرج من بلده ودخل إلى بلد غريب يدعو إلى الله، لكنه يعني يعني وجهه بهذه الكلمات اللي ملؤوها من الاستهزاء والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر ما وقف عن كذي فقط، بل زاد الأمر، أنهم قالوا له: اخرج من بلادنا، وطرشوا عليهم سفهاءهم. فلم يوم بغى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه السفهاء والصبية والعبيد يسبونه ويصيحون عليه، حتى اجتمعوا عليه الناس فوقفوا صفين. شوفوا تخيلوا الموقف اللي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف، واحد يعني ما يرضاه على نفسه وقلبه يعور إذا شاف إنسان يعامل بالطريقة هذه، فما بالكم بنبي الله. بدأ يرمونه بالحجارة وكلمات، وأصابوا بالحجارة أصابوا قدمي صلى الله عليه وسلم، والنعال مليئة من الدم. وكان زيد رضي الله عنه يقين النبي، لأنه كان معاه خادمه كان يقيه بنفسه، حتى يعني أصيب زيد في رأسه وانفلع وشج رأسه، فصار النبي يمشي وهم يضربونه، حتى التجأ إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة في الطائف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط إلى حبلة من عنب، فجلس تحت ظل الجدار، ودعا بدعاء ملأ هذا الدعاء فيه الرجاء والرغبة باللي عند الله سبحانه وتعالى، ومن خلاله يعني يظهر من هذا الدعاء للمؤمن كيف أنه يعني لازم عليه أنه يصدق مع الله ويلتجئ إلى الله في كل أمره. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه، يعني من اللي رآه؟ ابن ربيعة عتبة وشيبة، تحركت له الرحم، لأنهم من قريش. فدعوا غلمان لهم، وهو نصراني اسمه عداس، وقال له، كان يقولوا له: خذ قطفا من هذا العنب وروح عند هذا الرجل. فيوم يا لعداس وخلى العنب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله، ثم أكله صلى الله عليه وسلم. وبعد رجوعه من الطائف، الله أراد أن يخفف عنه ويبين أنه معه، يبين لأنه وياه سبحانه وتعالى، ولكن هذا يبتليه عشان يرفع درجته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح مسلم أن عائشة عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم. يقول: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهذا الآن هو السيل الكبير. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي الكريم الرحيم الحليم المشفق على أمته صلى الله عليه وسلم، وبهذه الطريقة يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى العصاة وإلى الناس بعين الرحمة، بعين الشفقة، ما بيزدريهم يحتقرهم، لا، هذا تشفق عليه لأنه ما عرف الخير، ما عرف الحق، بعده بعيد عن الصلاة، بعده مسكين ما عرف الحق ولا عرف النور. فلازم تشفق عليه وقلبك يحن عليه وتدعي له بالخير، ما تشنع عليه وتتكبر عليه وما تسلم عليه، لا، لازم تحبب، لازم تتقرب إليه، وهكذا الداعي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسلاه الله سبحانه وتعالى بأمره، وهو في الطريق عودته، يعني بعث إليه نفرا من الجن وهو في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم. والجن مثل الناس، الله كلفهم ومأمورين بالإيمان، ويعني الله نهاهم عن الكفر، واللي يطيعهم بيدخل الجنة، واللي يعصي الله منهم بيدخل النار. فبعث الله إلى النبي جماعة من الجن، ذكرهم الله تعالى فقال بعد: يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهكذا أرسل الله تبارك وتعالى نفر من الجن، وكأنه يقول النبي: إذا كان أحزنك كفر هؤلاء أهل مكة وكفر أهل الطائف وأنهم أذوك، أنا أرسلت إليك من آمن بك من الجن. وهذا طبعا فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسعد قلبه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني دنا من مكة وتم بغار بحراء، ومكث في غار حراء، وبعث رجل من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره حتى لا يؤذي بعد وفاة عمه أبي طالب. فقال الأخنس بن شريق: شوفوا لما فقد عمه كيف النبي صلى الله عليه وسلم عانى أكثر، يعني فقد اللي كان يحميه قبل. فقال شريح: أنا حليف، أي لست من أهل مكة، والحليف لا يجير، أنا مو من أهل مكة، أنا حليف جاي عندهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل ابن عمرو يطلب منه الجوار. فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب، أي لا أنا ما أستطيع أن أجيرك عن كل أهل مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقوم، فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، ها احرسوا، فإني قد أجرت محمدا، أنا أعطيت وعد أني راح يعني أحفظ منهم. ثم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ادخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وياه زيد بن حارثة. لما انتهوا إلى المسجد الحرام، قام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحدا. وانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين، وبعد ذلك انصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده يعني مدرعين بالسلاح حتى دخل بيته. وقام أبو جهل للمطعم بن عدي فقال: أمجير أنت أم متابع؟ قال: أنا مجير. فقال أبو جهل: قد أجرنا من أجرت. وهذا التصرف من المطعم بن عدي يظهر لنا يعني يظهر أمر مهم يعني لازم نوقف عليه يعني ندبره، بأن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من العرب، وذكر أهل العلم في ذلك يعني من الحكم الكثيرة، من أعظم هذه الحكم أن العرب لهم من الصفات اللي ما في غيرها، ما في غيرهم من هذه الصفات. العربي كريم، يضرب المثل في كرمه، شجاع ما يخاف شيء، يحافظ على حق الجار. والدليل عنترة لما قال: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. هذه الأخلاق وهذه الأمانة، لأنهم أصدق لسانا، والعرب معروفين بشجاعتهم بكرمهم. فهذا المطعم بن عدي على الرغم أنه مشرك، لا متابع لقومه لكن ومعادي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبغض دينه، وقاطع النبي وياهم. مع هذا كله يأتيه النبي ويقول: أجرني حتى أدخل إلى بلدي. فاستجاره طبعا وأخذه معه، وخلى عيالي يتسلحون ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو جهل يسأل مطعم بن عدي: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. فيدل على أخلاق العرب تجتمع فيه هذه الصفات الكثيرة من الحسن وغيره. فالله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة، هذا الدين القيم اللي فيه أخلاق، فيه نصرة للمظلوم ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نسى هذا الفضل للمطعم. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أسرى بدر لما خير بين القتل والمن والفداء، قال: وكان المطعم بن عدي حيا ثم سألني أولئك أنتنا لأعطيتهم إياه أو لتركتهم له. لو كان حي كان بيكرمه وبيترك حقهم. فهذا يدل على الإنسان يحافظ على أخلاقه، على كرامه، على شهامته. طيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده مرة ثانية، إلى مكة، إلى بيت الحرام، طبعا المكان اللي مصدر الخير والنور. ابتدى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ويدعوهم. ولما كان موسم الحج في السنة 11 من النبوة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فسمع أصوات رجال من الحجاج، سمع أصواتهم، وكانوا 6 نفر من أهل يثرب، وكلهم من الخزرج، لهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وكانوا من سعادتهم أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من اليهود أن نبيا مبعوث في هذا الزمان. وكانت اليهود تقول للأوس والخزرج: هذا أوان خروج النبي وسنتابعه ونقتلكم شر قتله. فلما جاءهم النبي قال لهم: من أنتم؟ كان يقولون: نحن من الخزرج. قال: من موالي اليهود؟ يعني بينكم وبين اليهود حلف؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ جلسوا شاب أكلمكم. قالوا: بلى. فجلسوا معه فذكر لهم دعوته والدين اللي يدعو إليه، وقرأ عليهم بعض آيات القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه لنبي اللي يهود كانت تذكره قبل قدومه. وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بنت ابنة أبي بكر، واختلف أهل العلم في سودة، فقيل تزوجها قبل عائشة، وقالوا أن بعد عائشة رضي الله عنها، فهذا الخلاف اللي صار بينهم. وفي السنة 12 من البعثة، وهذا المشهور عند أهل السير، قبل هجرة النبي بسنة وشهرين، كانت رحلة الإسراء والمعراج في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة الإسراء والمعراج التي وقعت له، قال أنه بينما كان في الحطيم اللي هو الحجر، يعني بين النائم واليقظان عند البيت، سمع قائلا أحد الثلاثة بين الرجلين، وذلك بعدما صلى لأصحاب صلاة العتمة بمكة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جبريل وهو أقرب الناس شبها بدحي ابنه خليفة الكلبي، فأخذني وانطلق بي إلى زمزم، فلم يكلموني حتى وضعوني عند بئر زمزم، وأتاني جبريل ففرج صدري، فشق ما بين هذه إلى هذه إلى مراقي البطن، شق يعني صدره إلى بطنه إلى قريب عورته، حتى فرغ من صدري وجوفي، فغسلوه بماء زمزم بيده، حتى أنقى جوفي، فاستخرج قلبي فغسله بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب فيه تور من ذهب مملوء حكمة، نور من ذهب مملوء حكمة وإيمان، فأفرغه في صدري. فاصل، وبعد الفاصل حنكمل وياكم، تريوني.
قصص الأنبياء.